على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كما كلام في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصل الحديث إلى مواعظه صلى الله عليه وآله، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم، حيث إن البيانات المروية عنه تجمع بين إيجاز التعبير وغزارة المعنى. ومن هذه المواعظ التي نقلت عنه ما روي أنه وعظ به أبا ذر رحمه الله، ومثل هذه الموعظة لا تحتاج إلى صحة سند أو تواتر نقل. يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. فاعلم أن أول عبادة الله المعرفة به، فهو الأول قبل كل شيء، فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. ثم الإيمان بي والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واعلم يا أبا ذر أن الله عز وجل جعل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن رغب عنها غرق، ومثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله كان آمنا. يا أبا ذر، احفظ ما أوصيك به تكن سعيدا في الدنيا والآخرة. يا أبا ذر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يا أبا ذر، إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بما بعده، فإن يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غد لك لم تندم على ما فرطت في اليوم. يا أبا ذر، كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يبلغه. يا أبا ذر، إن حقوق الله جل شأنه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصى معصيها العباد، ولكن أنسوا وأصلحوا تائبين. وعلى مثل هذا المعنى تحمل الاستغفارات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين. يا أبا ذر، أي إن هذا بعض هذه المحامل وهناك محامل أخرى. يا أبا ذر، لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. هنا ينبغي أن نشير إلى أنه لا توجد خطيئة صغيرة، وهذا مما نبه عليه السيد الخوي رحمه الله ومن قبله الشيخ المفيد قدس الله نفسه، من أن جميع الذنوب كبائر بالقياس إلى الله تعالى، لأنها طغيان على الله وتمرد على أوامره ونواهيه، فلا توجد كبيرة ولا صغيرة في الذنوب، بل جميعها، لا توجد صغيرة ولا كبيرة من باب التقسيم، فجميعها كبائر. وإنما توصف بعض الذنوب بالكبيرة قياسا إلى الذنب الآخر، وليس قياسا إلى مخالفة الله، بل جميعها كبائر بهذه الملاحظة. وعلى أي حال، فالصغائر بالقياس إلى عظمة الله كبائر. يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، يعني لا تنفتل من الصلاة بسرعة. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من تقلت، أي من تقلت من حال الصلاة إلى حال غيرها. يا أبا ذر، يقول الله تبارك وتعالى: لا أجمع على عبد خوفين، ولا أجمع له أمنين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. يا أبا ذر، إن جبرائيل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء، فقال لي: يا محمد صلى الله عليه وآله، هذه خزائن الدنيا، ولا ينقصك من حظك عند ربك. فقلت: يا حبيبي يا جبرائيل، لا حاجة لي فيها، إذا شبعت شكرت ربي، وإذا جعت سألته. وهذه الفقرة تحتاج إلى تأمل كثير، فإنه لماذا رفض رسول الله صلى الله عليه وآله خزائن الدنيا، مع أن من يكون عنده المال الكثير يتمكن مثلا من الإنفاق وصرفها في وجوه البر؟ لا نعلم وجه ذلك. على أي حال، ما من شك، يعني إن صحت هذه الرواية أو لم تصح، فإنه ما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله بإمكانه أن يدعو على الحجر فينقلب ذهبا، ومع ذلك لم يفعل. لماذا؟ لا نعلم وجه ذلك. يأتي فيه نفس البيان، باعتبار أنه صلى الله عليه وآله بإمكانه مثلا أن يدعو الله أن يقلب جبل أحد ذهبا فينقلب بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا انقلب ذهبا تمكن من إنفاقه على الفقراء، بدلا من أن يضع لهم الصفة ويقتاتون ذلك القوت الضيق، بإمكانه أن يغير حالهم. لماذا لم يفعل؟ لسنا نعلم. فليست هذه المسألة، يعني ليست هذه الفقرة غير مقبولة لوجود مثل هذا الاعتراض، لأن هذا يأتي في غيرها، يأتي فيما علمناه بالضرورة من أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله مستجاب. ولو دعا ربه أن ينزل عليه كنوزا لأجاب. يا أبا ذر، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. الفقه في الدين ليس المقصود به ما يصطلح عليه حديثا بعنوان الفقه في مقابل العلوم الأخرى من علوم الدين، نعني به العلم الذي يتناول أحكام أفعال العباد من حيث الصحة والفساد والاقتضاء والتخيير، بل المقصود بالفقه في الدين أي الفهم في الدين، معرفة الدين. الدين له شعب صنفت بعد ذلك إلى علوم متعددة. يا أبا ذر، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، يعني فهمه في الدين وجعله متبصرا متعمقا في الدين، وزهده في الدنيا وبصره عيوب نفسه. يا أبا ذر، ليكن لك في كل شيء نية، حتى في النوم والأكل. يمكنك أن تنوي النوم، يعني أن تقصد بالنوم وجها محبوبا شرعا، مثل أن تنام لتكف عن الناس شرك، أو تنام لأجل أن يتقوى بدنك على الطاعة، أو ما شاكل ذلك من وجوه الخير والصلاح، حتى في النوم والأكل. وكذا بالنسبة للأكل، يمكنك أن تنوي بالأكل مثلا، أبسط الوجوه من وجوه الخير أن تنوي إدخال السرور على زوجتك إذا أكلت من الطعام المطبوخ في البيت مثلا، فإن هذا يوجب إدخال السرور على المؤمن وهو مستحب. ويمكنك أن تنوي بذلك التقوي على عبادة الله، أو التقوي على العمل من أجل كسب ما تقيت به عيالك. على أي حال، وجوه الصلاح كثيرة، لتكن لك نية خير ونية صلاح في سائر أعمالك. يا أبا ذر، ما من شاب يدع لله الدنيا ولهوها وأهرم شبابه في طاعة الله إلا أعطاه الله أجر 72 صديقا. يا أبا ذر، إن الله عز وجل عند لسان كل قائل، فليتق الله أمره وليعلم ما يقول. يا أبا ذر، إن أحبكم عند الله جل ثناؤه أكثركم ذكرا له وأكرمكم عند الله عز وجل أتقاكم وأنجاكم من عذاب الله أشدكم له خوفا. يا أبا ذر، من لم يأتي يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث؟ فداك أبي وأمي. قال: ورع يحجزه عما حرم الله عز وجل عليه، وحلم يرد به جهل السفيه، وخلق يداري به الناس. يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق الله. أكرم الناس أي أشدهم أو أكثرهم كرامة، ولا يراد به أكثرهم كرما أي جودا وسخاء. وإن سرك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك. يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. يا أبا ذر، طوبى لمن تواضع لله تعالى في غير منقصه، وأذل نفسه في غير مسكنه، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن صلحت سريرته وحسنت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، أي ينبغي للمرء أن لا يخزن الأموال التي تزيد على ما يحتاج، وفي المقابل ينبغي له أن يخزن لسانه عن الكلام الذي لا يحتاج إليه. هذا غيب من فيض. وقد تأدب أبو ذر رحمه الله بهذه الآداب وتخلق بهذه الأخلاق، حتى إنه رحمه الله لم يؤثر فيه التطميع ولا التهديد ولا التوجيع. أرسل له عثمان في أيام خلافته موليين له بمئتي دينار، فقال لهما: انطلقا إلى أبي ذر فقولا له إن عثمان يقرئك السلام أو يقرأك السلام ويقول لك هذه 100 دينار تستعن بها على ما نابك، على شدة حالك. فقال أبو ذر: هل أعطى أحدا من المسلمين مثل ما أعطاني؟ قال: لا. قال إنما أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسع المسلمين. قال له إنه يقول هذا من صلب مالي، يعني ليس من بيت مال المسلمين، وبالله الذي لا إله إلا هو ما خالطها حرام. فكأنه ولا بعثت بها إليك إلا من حلال. فكأن أمواله على قسمين، وأرسل لأبي ذر من هذا القسم الخالص، فقال لا حاجة لي فيها، وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس. فقال له عافاك الله وأصلحك، ما نرى في بيتك قليلا ولا كثيرا مما يستمتع به. فقال بلى، تحت هذا الإكاف الذي ترون رغيف شعير قد أتى عليهما أيام. رغيف شعير أتى عليهما أيام يعني يابسان، ومع ذلك يصف حاله رحمه الله بأنه من أغنى الناس. أرسل عثمان مع عبد له كيسا من الدراهم، في المرة السابقة 100 دينار، هذه المرة كيسا من الدراهم، وقال لهذا العبد إن قبل هذا، يعني إن راضي، إن قبل أبو ذر هذا الكيس فأنت حر. فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر وألح عليه في قبوله فلم يقبل، فقال اقبله فإن فيه عتقي، يريد أن يبين له وجها من وجوه الخير التي يقصد بها مثلا صلاحا في قبوله. فقال أبو ذر نعم، ولكن فيه رقي، إذا قبلت هذا المال فإن الذي يدفع لي هذا المال ينتظر مني أن أسكت عن ما لا يصح لي أن أسكت عنه من أفعاله. التحاق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى، والمقدار الذي ركز عليه المصنف حفظه الله في هذه الواقعة هو ما جرى في غرفة النبي صلى الله عليه وآله يوم الخميس قبيل وفاته وارتحاله إلى الرفيق الأعلى. فإن الذي جرى في ذلك اليوم يعد من أعظم المصائب في تاريخ الأمة الإسلامية على الإطلاق، وكفى بذلك فظاعة وعظمة أن حبر الأمة رحمه الله ابن عباس كان يذكر ذلك فيبكي بكاء مرا وتفيض دموعه بغزارة، حتى كما يصف البخاري يبتل الحصى من دموع عينيه، وحتى يحضب الحصباء من واكف دمعه، وهذا في حد ذاته كاف في معرفة عظمة هذه الواقعة. واقعة الخميس رواها علماء السنة في أصح كتبهم، فقد نقلها البخاري عن عبد الله بن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، الله أكبر. أي وصف فيه تحفيز وإغراء وباعثية لأهل الإسلام أعظم وأقوى من هذا الوصف؟ لا تضلوا بعده، يعني الكتاب الذي يؤمنكم من الضلالة إلى الأبد. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع، إن النبي غلبه الوجع. لاحظوا، ليس هاهنا استفهام، وليس في المقام سؤال ولا استنكار، بل هو تقرير وإثبات. إن النبي غلبه الوجع. ينبغي أن تتنبهوا إلى هذه الأمور، لأن القوم بعد أن بين الشيعة أظهر الله حجتهم وأنار برهانهم منذ أيام أمير المؤمنين عليه السلام ما في هذه القضية والأضرار التي لحقت الأمة الإسلامية بسبب منع القوم رسول الله صلى الله عليه وآله من كتابة هذا الكتاب الذي هو أمان هذه الأمة من الضلال، وقعوا في حيص وبيس. مرة وضعوا علامة استفهام أمام الكلمة حتى يتغير المعنى، هجر رسول الله، وضعوا علامة استفهام، صارت هجر رسول الله رسول الله، فصارت استفهام بدل من التقرير، وقالوا لم يكن الرجل ينسب للرسول صلى الله عليه وآله أنه هجر، وإنما يستفهم ذلك. فلما وبخهم الشيعة على ذلك بأنكم فرقتم بين الشاك في رسول الله وبين من يطعن في رسول الله بهذا الطعن، والحال أنه لا فرق بين أن تكون شاكا في أن الرسول يهدي أصيب بالهذيان وبين أن تكون متيقنا من ذلك. إذا كنت تؤمن بنبوته فينبغي أن تكون متيقنا جازما بسلامته من الهذيان. أحدثوا تغييرا آخر، قالوا إنه يستفهم استفهام التنكار وليس استفهام التعلام، هو متيقن أن رسول الله لا يهجر ولكن يستنكر على المنافقين. أتتهمون النبي بأنه يهجر؟ يعني أهجر في نظركم؟ وهذا أيضا من إلزام الشيعة لهم، كلما، وهذا عادة أهل البدع بالتجربة منذ القرن الأول، كلما حوققوا في شيء هربوا إلى ما هو أضيق منه. هذا من إلزامات الشيعة أنار الله برهانهم للقوم. وإلا لاحظوا هنا قال عمر، لم يقل قال رجل أو قالوا، في بعض الروايات ستمر الآن قال رجل ليس عمر، أو قالوا لا يحدد القائل. ثم إنها هنا صيغة تقرير وليست صيغة استفهام، حتى يقال إنها للاستعلام ولأجل الشك أو لأجل الإنكار. قال عمر: إن النبي غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال أي النبي صلى الله عليه وآله: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. هذا مقام النبي صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تتحدثوا معه كما يتحدث أحدكم مع أخيه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعمالكم جمع مضاف يفيد العموم، يعني جميع أعمالكم بما فيها قتل الرجل منكم أباه في سبيل الله وقتله أخاه في سبيل الله. لو أن أحدكم شهد مع النبي صلى الله عليه وآله جميع الوقائع، وفي كل وقعة من هذه الوقائع يقتل أحدا من ذوي رحمه، يقتل في بدر أباه في سبيل الله، وفي أحد أخاه، وهكذا في جميع المواقع، ويأتي ليتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله كما يتحدث مع سائر الناس، تحبط، لا قيمة لأعماله عند الله. هذا النبي ليس كسائر الأنبياء. ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس، يعني فخرج وهو كبير ليس أيام صغاره عندما في ساعة الواقعة، وإنما خرج من مجلسه عندما كان يحدثنا برزية يوم الخميس. يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين كتابه. وروى البخاري هذه الواقعة في موضع آخر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني لما احتضر أو احتضر، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي، هناك لعل أحدا يقول إن لعل عمر هذا هو عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، وليس عمر بن الخطاب. على أي حال، عمر بن أبي سلمة كان صغيرا في ذلك الوقت، وهو من الشيعة الخلص، ومن الطرائف أن هذا الرجل رحمه الله شارك مع أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الجمل، وهو ابن أم المؤمنين ويقاتل، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وآله: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي قد تفيد التوكيد إذا دخلت على الفعل الماضي، إن النبي قد غلب عليه الوجع. هذه جمل فيها توكيدات، من يقول هذا الكلام ليس شاكا وليس مستنكرا، ليس متيقنا بأن النبي لا ينطق عن الهوى ويستنكر على من يشكون في النبي أنه يغلبه مثلا الوجع ويهدي. إن النبي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. ورواه البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم، هنا لم يقل قال فلان، فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. وفي صحيح البخاري أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا، قالوا لم يقل قال فلان، فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا وضعوا علامة الاستفهام، فقالوا هجر رسول الله، فلما جاء الشيعة قالوا لا فرق، مثل أن يقول رجل هذا ليس برسول الله وأن يقول هل هذا رسول الله، لا فرق بين أن تشك في نبوته أو تنفي نبوته. هنا أيضا لا فرق بين أن تقول بأنه يهدي أو تشك أنه يهدي، في الحالتين أنت لا تؤمن بعصمته من الهوى ومن أن يؤثر عليه المرض بحيث يفقد عقله. وفي صحيح البخاري أيضا سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر، استفهموه أو استفهموه، يعني ماذا تقول، تأمرنا بدوات وكتف يجب علينا ذلك أو تترك ذلك إلى وقت لاحق؟ يستفهمونه، أو استفهموه بنفس المعنى. وأما أهجر فلأجل أن من يشك في سلامة عقل الرجل إذا كان يحتضر فإنه يؤكد عليه بكثرة السؤال بالترقيق، هل تريد ورقة صفراء أو بيضاء، صغيرة أو كبيرة، حتى يستعلم أن هذا يتكلم وعقله حاضر أو يهذي. فقال ذروني فإن الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، مما تدعوني إليه. هل يعقل أن ينطق بهذا الكلام من يهدي؟ ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، هل توجد علامة من علامات الهذيان في هذا الكلام؟ كلام ملؤه الرأفة والحرص على نجاة الأمة وأمانها من الضلال، من أي شيء استفادوا أنه يهدي؟ وقد روى البخاري في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله ووفاته روايتين عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس، اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه، فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، فلا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه أو استفهموه فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه. وفي صحيح مسلم وهذه لم ينقلها المصنف حفظه الله فقالوا إن رسول الله يهجر، لا يوجد استفهموه أو استفهموه أو أهجر، إن رسول الله يهجر، لا توجد أبشع ولا أفظع من هذه الكلمة. وأما الروايات التي فيها غلبه الوجع فإن هذه الروايات ليست نقلا حرفيا للحادثة بل هي محرفة نقل بالمعنى، وإلا فإن الكلمة التي صدرت في المجلس هي تلك الكلمة الفظيعة التي تقشعر منها الأبدان ويقف منها الشعر، ولا مانع من أن يكون ابن عباس رحمه الله قد غيرها لأن قلبه لا يتحمل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تلك اللفظة في كل مجلس، فقد يكون في بعض المجالس مثلا متجلدا فينقل الواقعة بنفس ألفاظها، وقد يكون قد يجيش قلبه في بعض الأحيان فلا يطيق أن يتلفظ بها فيكني عنها، كما إنه من المحتمل أنهم هم قد غيروا هذه اللفظة بعد أن ألزمهم الشيعة بذلك. وكيفما كان فإن في هذا الموقف أمورا ينبغي أن يتنبه لها الباحث. الأمر الأول أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله واجبة ولا يختلف اثنان من المسلمين في ذلك، فهل أطيع النبي صلى الله عليه وآله حين أمرهم بإحضار كتاب يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا؟ كلا. الأمر الثاني أن معصية النبي صلى الله عليه وآله محرمة بحكم العقل والنقل، وقد نص القرآن الكريم على أن معصية النبي صلى الله عليه وآله معصية لله، وقد حذر المؤمنين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الذي حذر منه القرآن الذين يخالفون عن أمره وقع في ذلك اليوم، فإنهم خالفوا رسول الله وعصوه وعصوا الله سبحانه. الأمر الثالث أن واقعة يوم الخميس قد تضمنت الرد على رسول الله والرد على الله جل وعلا. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا التوكيدات الكثيرة على لزوم الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وآله، وفي هذه التوكيدات تشديدات على أن الرد بعكس ذلك. فلا وربك لا يؤمنون، أولا فلا، وربك قسم لا يؤمنون. نفي بعد نفي، فلا لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك، التحكيم أكثر من الإطاعة، التحكيم هو المتابعة الدقيقة والتسليم المطلق. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا، أن لا يجدوا في أنفسهم أي ضيق في الانقياد لك، ويسلموا تسليما. كم توكيد في هذه الآية لم نحسب، ومع ذلك فإن القوم ردوا، لم يكتفوا بأن لا ينقادوا للرسول صلى الله عليه وآله وأنهم لم يسلموا له، بل ردوا عليه. الأمر الرابع أن ما جرى في يوم الخميس يتضمن إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله، وقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والدليل على إيذاء النبي صلى الله عليه وآله هو أنه طردهم، لم يتركهم باقين، مع أنه الرحمة المهداة. والرسول صلى الله عليه وآله عندما آذاه عتاة قريش كان يدعو لهم، ولكن عندما آذاه هؤلاء طردهم، وهذا في نفسه كاف لمن ألقى السمع وهو شهيد. الخامس أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وآله قد تداعى، فحدثت بعده ضوضاء، وحدثت أصوات وارتفعت أصوات في مجلسه صلى الله عليه وآله. وقد قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وما غضوا أصواتهم عند رسول الله. السادس أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يأمرهم بإحضار كتاب ويكتفي بذلك، بل أمرهم بإحضار الكتاب ووصف لهم هذا الكتاب، أنهم لن يضلوا ما إن تمسكوا أو إذا كتب لهم هذا الكتاب أبدا، فهذا الكتاب أمان هذه الأمة من الضلال. فمن منع النبي صلى الله عليه وآله من كتابة هذا الكتاب فقد تسبب في إضلال هذه الأمة، فهذا المنع إضلال لهذه الأمة. الأمر السابع أن هذه المقولة جاءت بحجة حسبنا كتاب الله، وهذه المقولة باطلة بالأدلة الثلاثة، باطلة بالقرآن، وباطلة بالإجماع، وباطلة بالعقل. أما القرآن الكريم فلأن القرآن قد أكد على أن النبي صلى الله عليه وآله مبين هذا الكتاب، ولولا بيان النبي لم يكن القرآن بينا بجميعه لكل الناس. فالقرآن لا يكفي وحده لمعرفة هذا الدين أصولا وفروعا، ولو كان القرآن وحده يكفي لما اختلف المسلمون، لأن القرآن موجود عندهم. وقد أمر القرآن الكريم باتباع النبي صلى الله عليه وآله، وما آتاكم الرسول فخذوه، لو كان القرآن وحده يكفي لما احتجنا إلى الأخذ بكلام رسول الله، لأن عندنا القرآن وهو يكفي. وهذه الكلمة أن يكفينا القرآن باطلة بإجماع الأمة، فإنه لم يكتفي فريق من هذه الأمة بالقرآن الكريم في معرفة أصول الدين وفروعه، بل جميع هذه الأمة محتاجة إلى الروايات المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الكلمة باطلة بحكم العقل، فإنك لو نظرت إلى هذه الشريعة لرأيت أن أهم أحكام الفروع فيها هو الصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة غير مبينة في القرآن الكريم، لا من حيث العدد، ولا من حيث عدد الركعات، ولا من حيث الكيفية، ولا من حيث الأجزاء، ولا من حيث الشرائط، ولا من حيث الموانع. كيف يكتفي المسلم بكتاب الله وهو لا يتمكن من الصلاة التي هي عمود الدين، والتي هي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة؟ لا يمكن أن يكتفي بالقرآن الكريم في الصلاة، فكيف يكتفي بالقرآن الكريم في غيره؟ فهذه الكلمة باطلة بحكم العقل، ولولا ذلك فإننا نسألهم إذا كانت هذه الكلمة كلمة حق، فلماذا كتبتم صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي؟ كل هذه كتب باطلة، لأن حسبكم كتاب الله، القرآن يكفيكم. وإذا لم تكن صحيحة فكيف يرد على رسول الله بكلمة في غاية البطلان؟ هذه الحجة في غاية السخافة، وهي باطلة بالعقل والقرآن والإجماع، فأي رزية أعظم من هذه الرزية؟ يعني لو أنه رد على رسول الله بكلمة لها وجه من الصحة لكان الأمر أهون، لكن كلمة بهذا الوجه وبهذا المستوى من البطلان الظاهر يرد على أعظم خلق الله بها، ويمنع من كتابة الكتاب الذي لن تضل الأمة بعده أبدا، هذا يزيد في فداحة الخطب. الأمر الثامن أن هذه الكلمة ليست تنازلا عن حق نفسه. يا رسول الله، أنا لا أريد أن تكتب الدين الذي لي في ذمتك لأنك مريض، ولا أريد أن أجهدك. هذه ليست تنازل عن حق نفسه، بل هي تضييع لحق الناس إلى يوم القيامة. حق الناس أن يهتدوا، لأن هذا الرسول بعث صلى الله عليه وآله إلى الناس كافة، وهو طريقهم للهداية جميعا، وجميعهم محتاجون إلى هديه، وأي هدي أعظم من أمانهم من الضلال؟ فهذه الكلمة جناية على جميع البشرية. الأمر التاسع، هب أن هذه الكلمة حق، إنما يجوز أن يقول الرجل يكفيني القرآن إذا كان عارفا بالقرآن. الذي يصح له أن يقول حسبنا كتاب الله هو الرجل العارف بكتاب الله. وأما من لا يعرف أن فاقد الماء يتيمم مع أنه حكم مذكور في كتاب الله فهذا لا يحق له أن يقول حسبنا كتاب الله. وقد روى مسلم والبخاري في صحيحيهما أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار رحمه الله أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت يعني تقلب ويمم كل بدنه بالتراب فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر اتق الله يا عمار، يعني إذا أصدر الحاكم بيانا فلا تراجعه، قلنا تسقط عنه الصلاة يعني تسقط انتهى الأمر. قال إن شئت لم أحدث به. وقد روى البخاري أيضا أنه أتي بامرأة مجنونة قد زنت فأراد عمر أن يرجمها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ألم تعلم أن القلم رفع عن المجنون حتى يعقل، وعن المبتلى حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ رجل لا يعرف أن القلم مرفوع عن المجنون، بل إن الأمر أدهى من ذلك، الرفع ها هنا ليس شرعيا. يعني إذا أردنا أن نتعمق في المسألة قد يكون الرفع بالنسبة للصبي رفعا شرعيا باعتبار أن بعض الصبية مؤهلين لتلقي الأحكام الشرعية ولهم قابلية أن يتعلق بهم الأمر والنهي، وأما بالنسبة للمجنون فالرفع عقلي، المجنون لا يمكن خطابه، كيف ينهى المجنون عن شيء ولا عقل له؟ فالرفع هنا عقلي، وهذا مما يستقل به العقل، لا نحتاج إلى شريعة حتى نعرف أن المجنون قد رفع عنه القلم. ولأجل هذا فلا بد من التصرف في ظهور حديث رفع القلم بالنسبة إلى المجنون، حيث إن ظاهر الحديث هو الامتنان، والمجنون لا يقبل أن يوضع عليه القلم، فكيف تكون المنة في رفع القلم عنه؟ وإنما يصح الامتنان إذا كان الرفع عمن يصح وضع القلم عليه، هذا لا بد من توجيهه، وهذا بحث أصولي يعني يبحث في أصول الفقه، ولكن نشير فقط إجمالا إلى أنه ينبغي أن ينظر في ذلك في بحث أصول الفقه. ولا كلام في أن المجنون لا تصح مؤاخذته، ومع ذلك فإن هذا الرجل الذي يحكم الأمة الإسلامية لم يكن عارفا بما يستقل به العقل، ومع ذلك يقول حسبنا كتاب الله، لا نريد كلام النبي. الأمر العاشر، ما الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتبه للأمة؟ الأمور بالنسبة لكم بعد أن مررنا بالأدلة المبينة لما يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يرشد الأمة إليه من اتباع أهل البيت والتمسك بهم، ونفس لسان الخطاب، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، وهنا ائتوني بدوات وكتف أو ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، نفس الفقرة نفس الوصف. إذن النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يكتب للأمة ما أكد لهم بالبيان الشفهي مرارا من لزوم التمسك بأهل البيت عليهم السلام، والتصريح تحريريا بما تلفظ به صلى الله عليه وآله في مواطن من إرجاء الأمة إلى علي عليه السلام، وأنه ولي هذه الأمة من بعده. هذا بين من خلال السياق. وإنما أراد المصنف حفظه الله أن ينبه على هذا الأمر عاشرا، لأنه ربما تذرعوا بأن عمر أشفق على النبي صلى الله عليه وآله من كتابة ذلك الكتاب، باعتبار أن عمر كان يعلم أن النبي يريد أن يكتب لأبي بكر، فأشفق عليه، الأمر سيؤول إلى أبي بكر، لا حاجة لأن تكتب، وهذا أمر باطل بالبداهة لمن اطلع على واقع الحال وكيف سارت وجرت الأمور بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله. فلو إنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله يريد الكتاب لأبي بكر لأحضر عشرة كتب. على أي حال، الأمر الحادي عشر، أن الله سبحانه قد نهى المؤمنين أن يقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، وهذا في أسوأ الأحوال تقديمة بين يدي النبي، يعني لو لم يكن ردا عليه ولم يكن اجتهادا في مقابل النص ولم يكن مخالفة، فإنه تقديمة على النبي صلى الله عليه وآله، وهو منهي عنه بنص القرآن. الأمر الثاني عشر، أن أبا بكر قد أوصى لعمر، ولو درسنا وصية أبي بكر لعمر لوجدناهم أي المخالفين ينقلون أن أبا بكر احتضر وكان يغمى عليه ساعة ويفيق أخرى، وكان عنده عثمان بن عفان، وأمر عثمان بأن يكتب وصيته، فكان عثمان يكتب وأبو بكر يغمى عليه ويفيق، فكتب أبو بكر بالأمر من بعده لي وأغمي عليه وأفاق، فقال لي عثمان ما كتبت؟ قال كتبت أن يعهد بالأمر من بعدك لعمر، فقال نعم ما صنعت، وإن كنت أنت حقيقا بها، يعني أنت تستحق، ولكن عمر جيد. طيب، ثم أضاف بأنه إن عدل بينكم فهو المظنون فيه أن يعدل، وإن لم يعدل بينكم فإن أمره إلى الله، يعني هو الذي يحاسب على الجور وعدم النصف. نقارن بين هاتين الوصيتين. وصية أبي بكر كانت في حال يغمى عليه ويفيق، النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في تلك الحال. وصية أبي بكر أنفذت، أمر أن تكتب أطيع، أما النبي فلم يطع. أبو بكر لم يشكك في سلامة عقله، وأما النبي صلى الله عليه وآله فقد شكك في ذلك. أبو بكر لم يكن متيقنا من كون الكتابة إلى عمر ضمانا للأمة من الضلال، لأنه يقول أنا أعهد بالأمر إلى عمر، إن أصلح فهو المظنون، وإن لم يصلح أنا لا أضمن أنه مصلح. إذن هو غير متيقن من أن هذا هو طريق صلاح الأمة. أما النبي صلى الله عليه وآله فقالها بضرس قاطع: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. أبو بكر لم يكن نبيا، ومحمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء. هذه مقارنة عاجلة بين الوصيتين، ولكن لاحظوا الفرق في التعامل بين موقفهم من هذه الوصية وموقفهم من تلك، وموقف عمر من هذه الوصية وموقفه من تلك. ولم يرفض عمر الخلافة التي أعطاها إياه أبو بكر، ما قال إن أبو بكر يهجر فلا بد أن يبايعني الذين بايعوا أبا بكر، لا بد، كما حصلت الفلتة في زمان أبي بكر ينبغي أن تحدث فلتة هنا أيضا. لم يقل ذلك. الثالث عشر: عمر أيضا أوصى إلى ستة من بعده، بعدما طعن ونفذ السم في بدنه أوصى، وكان حاله بحسب الوضع الصحي أسوأ حالا من النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك أخذت وصيته مأخذ الجلد، وألزم بها عامة المسلمين، فجعلوا الخلافة في ستة، ومن يخالف يقتل، ووضعوا الطريقة التي نص عمر في وصيته عليها. الأكثرية إذا تساوت فئتان يكون الرجحان لعبد الرحمن، وبالنتيجة الأمر معلوم، وإن كانت فذلكة وطريقة يعني فيها تلبيس وفيها إيهام لمسألة شورى، ولكن الأمر واضح أنه يراد إيصال الخلافة إلى عثمان. الأمر الرابع عشر: لولا فداحة هذه المصيبة وعظم هذه الرزية لما بكى لها حبر الأمة حتى بل دمعه الحصى وخضب الحصداء. الأمر الخامس عشر: هب أن النبي صلى الله عليه وآله لا تجب إطاعته، وأن النبي صلى الله عليه وآله ليس بمعصوم، وأنه يمكن أن يغلب عليه الوجع ويمكن أن يهذي. سلمنا كل ذلك كما يزعمون ويدعون وإن كان باطلا، ولكن من باب النقاش والجدال العلمي نقول سلمنا ذلك. هل من الأدب مع رجل يحتضر وهو سيد البشر وإن كان يمكن أن يهدي، هل من الأدب أن يقابل بمثل هذه الكلمة؟ يقول أريد، لاحظوا اللغة، أريد أن أكتب لكم كتابا ملؤه شفقة ويقابل بكلمة ملؤها التجاسر وإساءة الأدب. هل هذا هو الأدب؟ الأمر السادس عشر، زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله قال في آخر حياته لعائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وجعلوا هذا حجة على شرعية خلافة أبي بكر، وليس كذلك ولا أصل له. ولو كان النبي صلى الله عليه وآله أمر لاحتج أبو بكر على أهل السقيفة بأن النبي صلى الله عليه وآله أمرني بأن أصلي في الناس، وفي هذا إرشاد إلى خلافتي، ولاحتج عمر بذلك، ولكنهم لم يفعلوا لأنه لا حجة بل لا واقع لهذا الأمر، وإنما هو أمر قد تم نسجه فيما بعد. على أي حال هم زعموا ذلك واحتجوا بهذا على خلافة أبي بكر، ويأتي فيها ما يأتي في الأمر بكتابة الكتاب. إذا كان النبي يهجر هنا فهو يهجر هناك، لماذا باؤكم تجر وباء هؤلاء لا تجر؟ هذا، والحمد لله أولا وآخرا. بالنسبة لبعث أسامة، النبي صلى الله عليه وآله قد جهز هذا البعث بنفسه، وقد خرج عدة مرات لشحذ همم أصحاب هذا البعث، وقد اتفق أهل السير والتاريخ على أن الثلاثة كانوا ضمن هذا البعث، وأما بالنسبة لغير هؤلاء فلا يمكننا أن نجزم بأن فلانا من الناس داخل في من بعث في جيش أسامة أو لا، إلا أن يقوم دليل على ذلك، وإنما قلنا هؤلاء ضمن البعث لأجل قيام الدليل، والدليل على ذلك موجود من كتب القوم أيضا، فإن هذا من الأمور التي نقلها المؤرخون نقلا متواترا. حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا كتاب الله، يمكن قراءته بالنصب على وجه وبالرفع على وجه آخر. يوجد عند البلاغيين كلمة أن الرفع للرفع، يمكن أن يرفع لنكتة بلاغية مثلا وهو رفع القرآن الكريم. حسبنا الكتاب كتاب الله، ويمكن أن ينصب أيضا باعتبار أنه حسبهم. ما يعمل؟
يعني هل يعمل
نعم لماذا لا يعمل، ويقرأ بالرافع كما قلت لنكتة بلاغية ليس لنكتة نحوية وهي الرافع.
يروى أن الرجل بعد توليه الخلافة أحرقها، وكما ذكرتم أن النبي ذكر حديث الثقلين أو الوصية لأمين لفظية، فممكن أنها تكون موجودة في الكتب اللي كتبها الصحابة، فما الفائدة من كتاب الكتاب في أثناء مع يعني وصف القرآن بالأمية؟
الفائدة هو أن هذا الكتاب بعنوان وصية النبي صلى الله عليه وآله، وأنه كتبه في آخر يعني أملاه بخلاف بقية بياناته الشريفة فإنها ليست بعنوان الإملاء. وكيف كان يوجد فرق بين بالنسبة إلى أثر ذلك على الناس بين أن يكون الأمر مما يحث عليه الرجل في لسانه وبين أن يكون مما أوصى به بنحو الإملاء، يقال هذه وصية فلان. افرضوا إذا كان لرجل مثلا مكانة في مجتمع وأراد أن يجعل مثلا رجلا خليفة من بعده، وكان يرشد إلى مكانة هذا الرجل في بيانات متعددة، فإنه ربما مثلا أراد بعضهم أن يتأول هذه البيانات، ولكن إذا نص على ذلك في وصيته فإن الأمر يكون لا مفر منه. سلمكم الله.
كل هالشبه اللي طرحوها عن رسول الله وأميته أكتب لكم،
يعني المسألة أنه يكتب أو لا يكتب هذه ليست من الأمور المعلومة يقينا. يوجد في علماء الشيعة والسنة من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن الكتابة، ويوجد في علماء الشيعة من قال إن النبي صلى الله عليه وآله يحسن الكتابة، وهل كان يحسن القراءة أو لا فيه خلاف أيضا، هل كان يحسنها قبل النبوة أو لا، ثم هل صار يحسنها بعد النبوة أو لا، أيضا فيه خلاف. المسألة ليست من ضروريات مذهبنا وليست من الأمور المتيقنة، وللاجتهاد وللنظر فيها مجال، والأدلة التي يمكن أن يستدل بها الطرفان لا تنتهي إلى يقين، وإنما تنتهي إلى ترجيح أحد القولين على الآخر. والراجح عندنا أنه صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة والكتابة، ولكن ليس على سبيل اليقين بحيث يقال إن هذا أمر متيقن، وإنما يمكن أن يستدل به على الرأي المخالف شبهة في مقابل البديهة، ليس الأمر كذلك. وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وآله أكتب، فهذا وإن كان ظاهرا في أنه يكتب بيده ظهورا بدويا، ولكن يمكن أن يمنع هذا الظهور بالقرائن الحالية، فإن الظروف المحيطة بهذا اللفظ تمنع من انعقاد هذا الظهور. الرجل المريض الذي يكون طريح الفراش
عادة لا يتصدر الكتابة بنفسه، هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن الرئيس عادة لا يكتب بنفسه، وإذا قال ائتوني بكتف ودوات أكتب لكم، فإن هذا يظهر في أنه يملي ويأتمر غيره بأمره في الكتابة، ولا أقل من احتمال ذلك، يعني مع وجود هاتين القرينتين يحتمل ذلك احتمالا معتدا به في مقابل الظهور، فلا ينعقد ظهور لكلمة الكتابة في الكتابة بالمباشرة. على أي حال نحن نريد أن نناقش في الدليل، لا يعني ذلك أن نقول بأنه لم يكن يحسن الكتابة. يقول هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه كان يحسن الكتابة، توجد دلائل أخرى على أنه كان يحسن الكتابة، منها وعلمك ما لم تكن تعلم، فإن هذا نص قرآني على أن الله سبحانه وتعالى علم رسوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن يعلم. نعم هذا ظهور، نعم وهذا ظهور يمكن أن يخصص، ولكنه حجة ما لم يقم دليل على التخصيص، ولكن الظهور حجة ظنية لا تصبح أن تكون دليلا يقينيا ومثبتا للمعارف. ولهذا فإن نرجح أن يكون صلى الله عليه وآله يحسن الكتابة، ولا نقول بأن ذلك ثابت باليقين. على أي حال مسألة أكثر من ذلك، هذا إجمال.
لا حاجة للكتابة،
هذا رد على من يستدل على كونه كاتبا بأن عدم الكتابة نقص. قد يستدل على أنه كان يحسن الكتابة بأن عدم إحسانه للقراءة والكتابة نقص، والنبي صلى الله عليه وآله منزه عن النقص. وقد يستدل على ذلك بأنه كان حاكما وقاضيا، ولا بد للقاضي من معرفة الكتابة والقراءة حتى يقرأ الأقارير على الأقل، إذا والوصايا إذا ترافع شخصان مثلا وارثان ترافع عند القاضي، هذا يقول أبي أوصى لي وذاك يقول أبي أوصى لي أنا، ويأتيان بوصية، لابد أن يكون القاضي عارفا بالقراءة حتى يقرأ الوصية، هذا أيضا لا يمكن الاستدلال به. أما كون عدم إحسانها نقصا فلأجل أن النقص إنما يكون في حق من لم يتمكن من معرفة المكتوبات بغير القراءة، وفي حق من لا يتمكن من نقل علمه بغير الكتابة، وأما من يتمكن من ذلك فهذا ربما عد كمالا. وأما أن الحكم لا يكون إلا بمعرفة القراءة، فيمكن الجواب عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله قادر على قراءة المكتوبات مثل الأقارير والوصايا، إما بمعونة من هم حوله كأمير المؤمنين وأمثاله ممن يحسنون الكتابة والقراءة، أو بالوحي مباشرة، أو بالوحي أو بعلمه اللدني المتصل بالله تبارك وتعالى، فإنه يطلع على الوصية مثلا فيعلم ما فيها، وإن كان لا يعلم مثلا أن هذا الحرف هو حرف الباء أو هذا حرف السين مثلا، ولكنه يعلم بمضمون الوصية، بل يعلم بمراد الموصي، فليس بحاجة في الحكم إلى ذلك. وأما البناء على الظاهر فيمكن أن يبني على الظاهر من خلال شهادة العدول بما في الوصية ممن يقرؤون مثلا. على أي حال الأدلة على ذلك متعددة للطرفين، وأما الدليل الذي ذكرتموه ففي دلالته نظر. توجد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان
ولا
الإيمان. نعم. وهناك آية أخرى أيضا مثل النبي الأمي أيضا ظهورا.
نعم. في آية صريحة بما أفاد يعني تخطه بيمينك.
ما تخطه بيمينك نفي للفعلية وليس نفيا للقدرة. أنت ما كنت تكتب، ما كنت تكتب لا يعني أنك لم تكن تحسن الكتابة. نعم. أن لا يتعلم على يد أحد من الناس أقوى في الحجية من أن يأتي وقد تعلم القراءة والكتابة على يد أحد من الناس. وأما أن لا يكون يحسن القراءة والكتابة فهذا لا يعني أنه أقوى في الحجية، أيضا لا يعني أنه أقوى في الحجية، بل هذا يدل على أنه كما تعلم هذه من الله تعلم القراءة والكتابة من الله. المهم أنه لم يتعلم عند أحد. الأمي إما بمعنى المكي أو بمعنى الذي لم يتعلم عند أحد من البشر أو من الجن مثلا. أما إنه لم يتعلم مطلقا حتى من عند الله فهذا ليس فيه دلالة على أنه يعني ليس فيه توكيد للحجية، بل خلافه أوكد أن يكون قد تعلم القراءة والكتابة ممن علمه الوحي. هل القراءة علم من العلوم؟ نعم، هذه وسيلة لنقل العلوم، وقد تتغير هذه الوسائل فيما بعد. ربما تضع البشرية مثلا في المستقبل لغة يعني أسلوبا ووسيلة أخرى غير الحروف، ويتمكنون من نقل المعارف بطريق الصور مثلا أو بطريق آخر غير ذلك، أو يستغنون بالصوت مثلا. المهم أن الكتابة ولغة الرسم والخط إنما هي وسيلة وليست في نفسها علما. توجد شواهد على أن الكلمة مدبرة، ومن ضمن الشواهد توجد رواية ينقلها ابن أبي الحديد أن الرجل قال لابن عباس ما هو حال كبيركم أو، فأجابه إنه يمتح القرب مثلا من البئر. فقال ماذا يقول؟ قال مثلا يحمد الله أو كذا. قال ليس هذا أعني، ماذا يقول يعني في خلافتنا؟ قال يرى أن الحق له وأن النبي صلى الله عليه وآله قد عهد بالأمر إليه. فقال أو أزيدك يا ابن عباس؟ إن النبي أراد أن يصرح باسمه فمنعته في ذلك المجلس في يوم الخميس. وتوجد شواهد أخرى أيضا على هذا الأمر. المهم الشواهد على ذلك ليست قليلة، ولكن ليس من المهم معرفة أن هذا أمر دبر له بليل أو لم يدبر له بليل. المهم هو أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجعل لهذه الأمة أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا، وأن الرجل منع من ذلك، هذا هو المهم. حتى هذه الكلمة البشعة مع شناعتها ومع أن البدن يقشعر من فظاظتها ومما تحويه من أقسى أنواع التعذيب النفسي لزعيم هذه الأمة، مع ذلك ليست شناعة هذه الكلمة من حيث الدلالات الأخرى بمستوى منع النبي صلى الله عليه وآله من كتابة الكتاب، فإن الأمر الفادح هو إضلال الناس. النبي صلى الله عليه وآله تحمل الكثير من أجل هداية الناس، كسرت رباعيته، فليكن هذا الأذى من قبيل الأذى الذي تحمله صلى الله عليه وآله، ولكن أن يمنع من هداية الناس هذا هو الطامة الكبرى. ولذلك فإننا كما أشرنا إلى أن ذلك محتمل، أن ابن عباس رحمه الله قد تجنب التصريح بهذه الكلمة لأجل أن قلبه لم يطاوعه وأن لسانه لم يستجب له لأن يتلفظ بها، فإن ابن عباس ركز على أن النبي صلى الله عليه وآله قد منع من كتابة هذا الكتاب، يعني إن هذه الأمة تم تضليلها بحسب نص النبي صلى الله عليه وآله، فانه التعبير فمنع رسول الله صلى الله عليه وآله من كتابة أمان هذه الأمة من الضلال. إنما يقال ذلك إذا يعني لو أنه خانه التعبير لتراجع، قال عفوا يا رسول الله لم يكن هذا قصدي والأمر إليك واكتب ما تأمر، لأن الغرض من الكتابة انتفى. إذا اتهم النبي صلى الله عليه وآله بأنه ليس بعاقل يهذي، ما قيمة هذا الكتاب الذي يكتبه وهو ليس في كامل عقله؟ عندما يوصي الرجل يقول أوصى فلان ابن فلان وهو يتمتع بكامل قواه العقلية بكذا وكذا وكذا، إذا تم التشكيك في قواه العقلية أنه فقد عقله، هل سيكون هذا الكتاب أمان لهذه الأمة من الضلال؟ كلا، سيكون سببا للاحتراب. لو أنه قال إن الواجب عليكم التمسك بأهل بيتي وعلي أميركم وعلي ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي وكتب ذلك في كتاب، سيقوم المخالفون يقولون هذا كتبه وهو في حالة الهذيان. نعم
شيخنا، لو قال أو يصير الرد عليهم واضح، ثبت عليهم أنهم قالوا أن رسول الله أنه يهجر، الآن هم ينفوا أنهم قالوا، الآن هم ينفوا أنهم قال عمر أن رسول الله يهجر، بس لو كتب وقالوا أن رسول الله يهجر كان يعني صار يعني ثبات أكثر.
أهل الإسلامية تخلط احتمالات، كلهم يقول الرسول كان يقصد كذا، طلق أبو بكر هو الأمير.
نعم، على أي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال نفس التمهيد ومن خلال الوصف الذي وصف به هذا الكتاب يعلم أنه كان يريد الوصية لأهل البيت عليهم السلام، لأنه وصف هذا الكتاب بما وصف به أهل البيت، إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فإذا نفس الوصف الذي وصف به هذا الكتاب هو الوصف الذي وصف به أهل البيت، فالذي يريد أن يكتبه صلى الله عليه وآله هو الأمر بالتمسك بأهل البيت عليهم السلام، لأنهم ضمان هذه الأمة من الضلال، وإلا لما كانوا ضمانا لهذه الأمة من الضلال، بل كان هذا الكتاب ضمانا لهذه الأمة من الضلال. والحال أنه وصفهم بأنهم أمان هذه الأمة من الضلال. فنفس هذا يؤكد أن الذي كان يريد أن يكتبه صلى الله عليه وآله هو نفس الذي بينه في مواضع عدة من أن التمسك بأهل البيت عليهم السلام هو أمان هذه الأمة من الضلال. ولم تكن خلافة أبي بكر أمانا لهذه الأمة من الضلال، بل إن خلافة أبي بكر صارت وحدثت فلتة، وإن خلافة أبي بكر كلها شر، ووقى الله المسلمين شرها كما صرح بذلك عمر. فإن خلافته فلتة وخلافته شر، ولكن الله سلم من شرها بخلاف إمامة أهل البيت عليهم السلام، فإن إمامتهم أمان للأمة من الضلال. وإن لم تثنى لهم الوسادة، كيف تكون دعاء والحال أنه قال هذه الكلمة في عهد خلافته؟ نعم، ولأهل البيت. نعم
عليهم الصلاة والسلام.
نعم نعم، الصلاة حتى على المؤمن، المؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا ليس يعني دليلا على حصر الشرعية في ذلك. يجوز لك أن تقول النبي عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام، عليه وآله الصلاة والسلام، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك جائز في نفسه. يجوز ذلك أن تقول صلى الله عليه وسلم كما يفعل، حتى عندنا يجوز ذلك، يعني ليس عملا محرما إذا قلت صلى الله عليه وسلم، بل هو عمل مستحب وتثاب عليه، إلا أن تكون متعمدا إسقاط أهل البيت عليهم السلام، فإن هذا لا يقبل من أحد. إذا تعمد إسقاط أهل البيت عليهم السلام لأجل عداوة أو لأجل رفع التمييز الذي منحهم الله سبحانه وتعالى إياه، يقول صلى الله عليه وسلم حتى لا يميزهم، هذا يؤاخذ على فعله. أما إذا قال صلى الله عليه وسلم لأنه مثلا لا أعلم داعيا، يعني المسلم الطبيعي لا يكلفه الأمر كثيرا من يقول صلى الله عليه وآله، الذي يترك الآل إنما يتركهم لشيء فينا. نحن لا نقول يحرم، لا نقول يجب أن تصلي على الآل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا يتركهم إنسان طبيعي. كلمة وآله تزيد في الثواب وتجعل لك شفعاء إضافيين وتقربك من النبي صلى الله عليه وآله أكثر، لأنه يحب هؤلاء، وإذا صليت عليهم يحبك أكثر. لا يتركهم إنسان إلا وفي نفسه شيء مع أهل البيت عليهم السلام، وهذا بالوجدان. أنتم تلاحظون لا يتعمد أحد إقصاء أهل البيت والصلاة على النبي وحده. كان بعضهم يقول كما ينقل ذلك اللهم صل على محمد وحده، إلى هذه الدرجة، يعني يضع كلمة وحده حتى لا يتوهم أحد أنه سيذكر الآن بعدهم. هذا إنسان ناصب واضح، النصب ظاهر عليه، لأن الناصبة أيضا لا يتظاهرون ببغضهم لأهل البيت عليهم السلام في كل مجلس، وإنما يخفون ذلك إلى مجالسهم الخاصة ولا يظهرون ذلك على الملأ. بالنسبة للصلاة اليومية وللنافلة أيضا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة على آله عليهم السلام من باب أنها جزء من الصلاة، وهذا باتفاق عموم المسلمين منا ومنهم الكلام في الصلاة عليه عندما يذكر. لا يترك إنسان مسلم طبيعي الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادة، حتى لا نحكم حكما قاطعا عاما، عادة لا يتركه إنسان ليس في قلبه شيء على أهل البيت عليهم السلام. ولأجل هذا يحرص الشيعة على الصلاة على الآل كلما صلوا عليه صلى الله عليه وآله. ولهذا تجدون في الأدعية مثلا الصلاة عليه مع الصلاة على آله. لما؟ لأن هذا هو الطبيعي، لأن الكلمة مختصرة ليس فيها إطالة كثيرة مثل مثلا الصلاة التامة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه طويلة، عادة لا يستقيم حال الخطاب ولا الكتاب بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله هذه الصلاة بطولها كلما ذكره أو كلما كتب اسمه الشريف. ولأجل ذلك هذا لا يعد أمرا طبيعيا، ولكن أن يضيف الآل إلى النبي صلى الله عليه وآله كلما صلى عليه فهذا ليس فيه مشقة أو عبارة طويلة. هذه الرواية ليست صحيحة عند القوم بهذا اللفظ، لا تصلوا علي صلاة البتراء، وإنما يلزمون بها من باب أنه ورد في صحيح البخاري بيان كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وحده. كيف؟ قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالصلاة عليه وعلى آله ليست صلاة عليه وعلى آله، بل عليه وحده. إذا أردتم أن تصلوا علي فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه الصلاة ليست علي وعلى آلي بل علي. هذا هو الذي يمكن أن يقال في إلزامهم بذلك.
لو صحت ممكن نقول مكروهة، لو صحت.
نعم، لو صحت يمكن أن تكون بيانا لأن ذلك أقل ثوابا، وخصوصا أنها سميت بتراء ولم تنفى عن طبيعي الصلاة، لم يقل مثلا إن تلك ليست بصلاة وإنما عدت صلاة لكنها صلاة مبتورة ومنقوصة. والله الأعلم. لسنا نجزم هنا بشيء، ولا يعنينا أنه كانت جميعا دفاعية كما يقول مثلا بعض الذين تأثروا من الفكر النصراني، يعني تأثروا من الشبهة التي أثارها النصارى أن هذا الدين إنما انتشر بالسلاح، فأرادوا أن يوجهوا الجواب عن هذه الشبهة، فقالوا جميع حروب النبي صلى الله عليه وآله كانت دفاعية، نحن لا يعنينا هذا الجانب لأننا نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو ولي الله على الأرض، وهو الذي يتلقى الأمر من الله بالمباشرة وبطريق الوحي، وأنه أولى بجميع الناس من أنفسهم، وأنه يحق له أن يزهق روح من لا يؤمن به، هذا من حقه وله الولاية على ذلك. فإذا كانت له الولاية على ذلك، فإذا أمر أحدا أن يؤمن أو يقتل فمن حقه ذلك. ولسنا انهزاميين في الجواب حتى نتوجه يعني إلى الجانب الذي فيه فرار، وأن هذه الشبهة صحيحة، ولو كان النبي يقاتل قتالا ابتدائيا لصح كلامكم أن هذا الدين انتشر بالسلاح وأن هذا من معايب هذا الدين، لا نسلم لهم ذلك، بل نقول إن للأنبياء حق البدء في الحرب وحق إعلان القتال والابتداء به، وليس هذا محجورا عليهم، فإن لهم الولاية على أرواح الناس كما لهم الولاية على أموالهم أيضا. ذريته ليست أهل البيت وحدهم، ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، هؤلاء جميعا من ذريته وجميعا ممن نالهم عهد الله، وكثير من الأنبياء. نعم، بالنسبة للإمامة قلنا هناك مراتب للإمامة، الإمامة الثابتة لهؤلاء عهد من الله ثبت لهم بدعوة إبراهيم عليه السلام، وهناك إمامة بمرتبة أخرى وهي عهد من الله أيضا ثبت بدعوة إبراهيم. ثبوت الإمامة لأحد لا يعني أنه يساوي أهل البيت في إمامته. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. نافلة. نعم، لا مانع من أن يسأل المؤمن الله سبحانه أن يصلي على هؤلاء كما صلى على أولئك، وأن يكون أولئك شاملين لهؤلاء أيضا، ولكن باعتبار أن الصلاة جاءت من الله على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بهذا العنوان، فيسأل المؤمن الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وآله بهذا العنوان أيضا، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم صل على محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد. لا توجد مراتب للإمامة، ونحن لا نعلم بالمرتبة التي حصل عليها كل واحد من هؤلاء الأئمة، ولكن الذي عرفناه من خلال ما تواتر عندنا هو أن إبراهيم عليه السلام مثلا إمامته أعلى من مرتبة يعقوب وإسحاق وإسماعيل ويوسف، وأن إمامة النبي صلى الله عليه وآله أعلى مرتبة من إمامة إبراهيم عليه السلام، كما أن الأدلة قد تضافرت عندنا على أن إمامة أهل البيت عليهم السلام أعلى من إمامة سائر الأنبياء والأئمة، بل حتى أعلى من إمامة إبراهيم عليه السلام، ولكن ليس هذا من أصول الدين، وإنما هو من المعارف التي وقفنا عليها من خلال الروايات المتواترة المتفرقة في أبواب متعددة، ربما يتنبه لها الباحث من الشيعة فيحكم بموجبها بأفضلية أئمة أهل البيت عليهم السلام، وربما يغفل عنها فلا يحكم بموجبها، إما أن يتوقف كما فعل جمع من علمائنا، ومنهم الشيخ المفيد رحمه الله، يعني بعض أكابر علمائنا لم يحكموا بموجب هذه المتواترات لأجل أنهم لم يتنبهوا لها، وهذا ليس أمرا غريبا باعتبار أن المسألة ليست من أصول الدين ولا يلزم البحث عنها، وكثير من علمائنا لم يبحث في هذه المسألة، ولولا كثرة سؤال الناس لما بحثناها، لأنه لا يجب بحثها ولا يتوقف دخول الجنة على بحثها ومعرفة الحق فيها، وإنما يبحثها الإنسان عرضا أو يبحثها لأجل أنه يقف في كتاب على من تعرض لها وبحثها، فيشده ذلك إلى البحث العلمي حولها، وإلا فإنه لا يلزم بحثها ولا يلزمك معرفة الحق فيها. هذه كلها معارف، لأنه من لم يعتقد بذلك لم يبحث عن ذلك ولم يعتقد به لا يسأل يوم القيامة عنه ولا يحرم من دخول الجنة لجهله به، ولا يدخل النار أو يؤاخذ على جهله، ولكن من الطبيعي أنه كلما ازداد معرفة بأهل البيت ازداد حبا لهم وازداد تعلقا بهم، وكانت تأديته لحقوقهم أعظم وأوضح، فإن الإنسان إنما يقدر أهل الفضل بمقدار ما يعرف لهم من الفضل، فكلما عرفت فضلهم أكثر كلما اجتهدت أكثر في تأدية حقوقهم، ونفس معرفتهم هذا نحو من أنحاء مع تأدية حقوقهم، يعني أن تعرف حق أبيك هذا في حد ذاته، في نفس أن تعرف حق أبيك وأنه يجب توقيره هذا في نفسه تأدية لبعض حقوقه، أما جهلك بحقه هذا استخفاف بمكانته. بالنسبة لوجوب طاعتهم هذا هو عين القول بإمامتهم، تحدثنا عن أن المقصود بالاعتقاد بالإمامة ما هو، قلنا إن الذي تدل عليه الروايات المتواترة في هذا الباب هو أن الاعتقاد من هو المعتقد بالإمامة الذي تشمله الوعود بدخول الجنة والوعد بالشفاعة، من هو المعتقد بالإمامة؟ هو من يعتقد أن هؤلاء أئمة تجب طاعتهم، فإذا الاعتقاد بأنهم واجبي الطاعة هو نفسه الاعتقاد بإمامتهم، وقد ورد في كثير من الروايات بعض فضائل الأعمال، حتى إنه ورد في ثواب من ينام في النجف الأشرف أن من بات عارفا، من بات عند أمير المؤمنين عليه السلام عارفا بحقه فله من الأجر كذا وكذا. المقصود بكون البائت عارفا بحقه عارفا بأنه إمام مفترض الطاعة، فإذا هذه الفقرات التي نقلتم من الزيارة الجامعة الراجعة إلى معرفة أنهم واجبي الطاعة هذا هو عينه القول بإمامتهم. لا بد أن نحدد أولا العدل والظلم، وأن نحدد من له حق وضع القوانين فإذا حددنا من الذي يحق له وضع القانون ومن الذي يحق له الحكم بإباحة الأموال وحرمتها، فإننا حينئذ نستطيع أن نحكم على هذا العمل بأنه عدل أو ظلم وتجنن. أهل الإسلام قاطبة يتفقون على أن الذي له هذا الحق هو الله سبحانه، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرم ويحلل، وهو الذي حرم أموال المسلمين وأباح أموال غيرهم. فإذا كان الكفار مباحي المال، فجاء رجل من المسلمين فأخذ من مال الكافر، هل يعد هذا ظلما؟ المفروض أن الذي له حق الحكم هو الله، وقد أباح الله هذا المال، فأخذ هذا المسلم بما أباحه الله له، لا فرق بين أن يأخذ هذا المال من كافر وأن يأخذه من الصحراء. فكما أن حيازة المباحات الأصلية مثل صيد السمك الذي في البحر والاحتطاب من الأشجار التي في الصحراء يوجب التملك ويكون هذا التملك حلالا شرعا، كذلك تملك الأموال التي في يد الكفار فإنها توجب الملكية ولا ظلم، كما أنه لا ظلم هنا لا ظلم هناك، إلا أن تناقشوا في أن الله له حق التشريع وتقولون إن الذي له حق التشريع هو الإنسان، ينظر هل أن هذا وذاك يستويان أو أن هذا له مزية.
يعني حلال محمد حرام، حلال إلى يوم القيامة، حرام وحرام إلى يوم القيامة.
نعم.
هل يجيز لي الآن أن أخذ أموال الكفار؟
نعم. وهل منعك أحد؟
يجوز.
نعم يجوز ذلك ما لم تكن هناك أمور أخرى تمنع منه. نعم. نعم أنا وإنت أنا. افرضوا في روسيا أو الصين أو الهند بالنسبة أموال غير المسلمين هناك، وإذا تمكنت من أخذ تلك الأموال ولم تترتب على أخذك لتلك الأموال مفسدة أعظم، كما إذا كانت مثلا تلك يعني كما إذا كان أخذك لذلك المال يوجب أن تقع في أيدي السلطات هناك ويعاقبونك أشد العقاب، أو في أضعف الإيمان أن يتهمون المسلمين بأنهم يسرقون أموال الناس مثلا، أو بأنهم إرهابيون، أو بغير ذلك من التهم التي تنتهي إلى تشويه صورة المسلمين في عيون الآخرين، فإنه يجوز لك أن تتملك تلك الأموال ولو أنك فعلت في غير هذه الموارد، فإنك آثم فقط والمال ملكك. يعني لو جاء أحد آخر من المسلمين أراد أن يأخذ هذا المال منك لا يجوز له، لأنه صار ملكا لك عندما أخذته. نعم أنت آثم في ذلك، كالرجل الذي يخرج إلى الصحراء مثلا ليحتطب وتكون الشمس شديدة الحرارة كما في مكة، وهو يعلم أن الشمس تؤذيه وأنه يتمرض إذا خرج في الظهيرة، ومع ذلك يخاطر ويخرج ويتعرض للأذى، فإنه آثم، ولكن الحطب الذي جمعه صار ملكا له. لم يكن الناس في ذلك اليوم يتمتعون بالوعي الثقافي الموجود في هذا اليوم الذي يؤهلهم من نشر بعض القوانين على أساس أنها القيم المثلى وأنها المبادئ العليا، مثل حال الناس في هذا اليوم. الناس في هذا اليوم بواسطة وسائل الإعلام وبواسطة التقدم العلمي الهائل الموجود أصبحوا يتمكنون من التلاعب بالقيم، بحيث يضعون بعض القيم على أساس أنها مبادئ عليا لا يجوز المساس بها، مثل حق مثلا مثل الحرية الفردية مثلا، ومثل الديمقراطية، ومثل حقوق الإنسان، وغير ذلك من القيم التي صارت مبادئ لا تمس في هذا اليوم. لماذا؟ لأنه وسائل الإعلام موجودة، المعرفة والأدب، يعني الجانب الأدبي الموجود عند البشرية اليوم، يتمكنون من التلاعب في صياغة بعض الأفكار والقوانين بحيث يقلبون الحق باطلا والباطل حقا. لم يكن هذا موجودا بهذا المستوى في ذلك الزمان، لأجل ذلك لم يكونوا مؤثرين على سمعة المسلمين، يعني لم يكن الكفار في ذلك الوقت قادرين على التأثير على سمعة المسلمين. ولعل نفس ظهور الإسلام وتقدمه وكثرة القيم التي يؤمن بها، يعني جاء بها الإسلام في مقابل إباحة أموال الكفار، محت هذه المسألة. يعني لو كانوا ينظرون إلى هذا على أساس أنه من المبادئ حرمة أموال مطلق الناس، لو كانوا يعتبرون أن حرمة أموال مطلق الناس هذا من القيم المثلى ومن المبادئ العليا التي يكون المساس بها تجاوزا على حق الآخرين، لو كانوا يؤمنون بذلك، فإن كثرة المبادئ والقيم التي جاء بها الإسلام قد أذابت هذه، فلا يقيم الإسلام على أساس هذه المسألة وحسب. لأجل ذلك لم يكن مثل هذا الحكم أو مثل هذا الفعل ينتهي إلى تشويه الإسلام، أن تعامل الناس بالحسنى وأن تراعي أخوتك الدينية أو أخوتك في الإنسانية مع الآخرين، لا يعني أنه لا يجوز لك تملك مال الكافر، وإنما يحسن بك أن يكون تعاملك، ذلك أمر مندوب يعني مستحب. ونحن نتكلم هنا في المقابل عن أمر جائز، يجوز لك أن تتملك مال الكافر، ولكن يحسن بك مثلا أن تحسن معاملته حتى يجره ذلك إلى الإسلام، لا تنافي بين الحكمين. يك أن أخذ أموالهم أفضل، باعتبار أن المسلمين كانوا بحاجة إلى حفظ وجودهم، وكان المال أساسيا في هذا، مثل أن تتمكن اليوم مثلا من صناعة بعض الأسلحة، فإن ذلك ينتهي إلى حفظ وجودك، وإن كان إظهار اللباقة والحسن المعاملة مثلا يؤدي إلى نوع من المسالمة مع الدول الكبرى، ولكن تلاحظ جميع المسلمين اليوم، يعني جميع الدول الإسلامية يحوزون الأسلحة. لماذا؟ لأن في هذا حفظا لوجودهم. لو أردت أن تتشبث بذلك لقال ليس جميع من شارك في معركة بدر أخذ من أموال المشركين، بعضهم كان مدنيا وبعضهم كان مكيا، ولقال ولو قلت إنه كان قصاصا لقال إنما يجوز القصاص بقدر الجناية، ولم يكن المسلمون يدققون في المال الذي أخذوه والمال الذي سرق منهم في مكة هل هو بقدر ذاك أو لا.
نقول فعل لرسول الله وفعل صامت ولا يبين
رسول. نعم. على أي حال هذا مما علم حكمه في الشرع أنه مباح، أموال لكفار وأموال الكفار مباحة. هل يوجد عمل مستحب يمكن أن يكون على خلاف ذلك؟ يمكن أن يوجد عمل مستحب مع وجود المزاحمة أيهما أهم، نقول هذا أهم من ذاك. هذا إذا لم يكن بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما إذا كان بأمر رسول الله فإنه يكون واجبا ولا يكون تركه مستحبا، بل يكون تركه موجبا للعقاب لأنه مخالفة للوجوب الصادر من النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله أولا وآخرا.
Yeah.